شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء ضمن لقاءات برنامجكم البيت المسلم في رمضان. هذه الحلقات المباركة والتي نستضيف من خلالها صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا في بداية هذا اللقاء نرحب بالشيخ فالح، فأهلا ومرحبا بكم.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
سيدور حديثنا معكم شيخ فالح ومع الأخوة المستمعين بمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة الحديث عن البيت المسلم والقدوة. فمما هو معلوم أن الإنسان يحتاج في حياته إلى قدوة تكون نبراسا أمامه ويحتذي بها، فالقدوة فطرة بشرية، كيف نستشعر هذا الأمر شيخ فالح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. لا شك أن الله سبحانه وتعالى أوجد هذا الكون وخلقه وجعل فيه سنن، وهذه السنن سواء كانت سننا كونية عامة أو سننا جزئية، هذه السنن لا تتخلف، فالله سبحانه وتعالى جعلها كذلك. وعندما تكون سنة يعني أنها تكون مستمرة، ومن هذه السنن الفطر التي فطر الخلق عليها. ومن هذه الفطرة التي جبل الناس عليها أن يكون للإنسان محتذى يحتديه، وأن يكون له قدوات يقتدي بهم. ولذلك تختلف هذه القدوات من إنسان إلى آخر، فهناك من يعجب مثلا بصاحب موهبة كبيرة فيقتدي به بمختلف أنواع المواهب، ومن الناس من يقتدي بعلم من الأعلام يكون له أثر على الناس، ومن الناس من يتجه إلى مجتمعه المحدود المصغر، إلى أبيه أو إلى أمه أو إلى أخيه. فالقدوة نعم فطرة بشرية، لا تجد إنسانا في هذه في هذا الكون يعيش إلا وتجد له قدوة يقتدي به، سواء صرح بذلك أو هو تلقائيا أصبح يقلده وينظر إلى أقواله وإلى أفعاله، حتى يوصل ببعض الناس إلى أن يحاكيه في القول، في طريقته في الحديث، في طريقته في الكلام، في طريقته في الفعل، في يتعرف على برنامجه اليومي إلى آخر ذلك. نعم.
جميل، أحسن الله عليكم. هذا يقودنا أيضا شيخي إلى سؤال أكبر، من المستحق أن يكون هو القدوة لنا أجمعين؟
لا شك أن القدوة للبشرية هم الأنبياء والمرسلون، وما بعثهم الله سبحانه وتعالى إلى الخلق إلا ليكونوا قدوات لهم في أقوالهم وأفعالهم وسلوكهم. وقدوتنا نحن المسلمين هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله للبشرية جمعاء، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان هو القدوة. والله سبحانه وتعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدوة، قدوة في أقواله، قدوة في أفعاله، قدوة في أخلاقه، قدوة في سلوكه، قدوة في تعامله في بيته، قدوة في تعامله مع الناس، قدوة في دعوته إلى الله عز وجل، قدوة في تعامله مع الشعوب الأخرى، قدوة في تعامله في بيعه وشرائه، في مسالكه، قدوة في صلاته، قدوة في زكاته، قدوة في تعامله في رمضان، في قراءته، في جوده عليه الصلاة والسلام، في كرمه. فهو القدوة من جميع النواحي عليه الصلاة والسلام، والحجة فيما قال وفيما فعل عليه الصلاة والسلام. من هنا ينبغي للمسلم أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الأولى له عليه الصلاة والسلام، في جميع أفعاله وأقواله. مما يرد هنا للأسف الشديد أنك لما تحدث أحدا أو تقول لقائل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نصل إلى مستوى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، تصل إلى مستوى النبي في الاقتداء به، بأن تسترشد بأفعاله وتوجيهاته عليه الصلاة والسلام. وإذا دخلت علينا هذه اللهجة وهذا المعنى، معنى ذلك أن هذا باب من أبواب الضلال، سواء في الغلو أو في التقصير، كما حدث في عهده عليه الصلاة والسلام لما ذهب مجموعة من شباب الصحابة وقالوا نسأل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته، فلما جاءوا وسألوهن عن عبادته عليه الصلاة والسلام يقول الراوي كأنهم تقالوها، يعني كأنهم رأوها قليلة، فالتفت بعضهم إلى بعض وقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نحن نحتاج إلى مزيد من العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضب شديد وقال، قام خطيبا وقال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، أما إني أقوم وأنام وأصلي أصلي وأنام وأتزوج النساء وأصوم وأفطر، ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. بهذا نستشعر ونستنبط من هذا النص الكريم من قوله عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني، أنه هو القدوة وأن سنته هي الحجة. لذا ينبغي للمسلم والمسلمة أن يقتدوا به عليه الصلاة والسلام في جميع الأقوال والأفعال.
جميل. نعم. حقيقة يعني يعتبر الأب والأم في هذا البيت، البيت المسلم، هم القدوة الحية والقدوة المباشرة أمام أبنائهما، وهذا يعني يزيد من التبعة والمسؤولية عليهما. فلو وجهتم رسالة إلى الأب والأم لاستشعار هذا الأمر.
لا شك أن من أهم عناصر التربية التربية بالقدوة. والطفل يحاكي أباه وأمه، وخصوصا في مراحل الطفولة الأولى، فتجد الطفل الصغير يعني في سنة سنتين ثلاث ينظر إلى أمه تصلي يصف بجانبها ويصلي، يحاكيها تماما ويقلدها تماما. وقديما قيل كل فتاة بأبيها معجبة، لأنها تنظر إلى أنه هو القدوة. والله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا في قصة مريم عليه السلام عندما يعني حملت واستغرب القوم حملها وهي لم تتزوج، قالوا لها ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، بدليل أن الطفل أو المرء في بيته ينشأ على أفعال أبيه وأفعال أمه. فإذا كان أبوه صاحب أخلاق وصاحب عقيدة وصاحب استقامة نظر إلى الابن كذلك، والأم إذا كانت كذلك نظر إلى البنت كذلك. ولذلك حتى العامة يسألون عن الأم عند الزواج من هذه البنت ما سلوك الأم، فينظرون أو يحكمون على البنت. إذن الطفل هنا ابتداء بالطفولة الأولى يحاكي أباه وأمه تماما وينظر إلى أفعال أبيه وأمه. ومن هنا يجب أن يتعلم الآباء والأمهات أنهم قدوات في أفعالهم فيما يفعلونه في بيوتهم أمام أبنائهم وبناتهم. كثيرا من الشباب لما يتكلم ويقص بعض القصص يقول كان أبوي فعل كذا، وأبوي قص علينا القصة الفلانية، وأبي ذهب وأبي جاء إلى آخره. البنت كذلك تقول عن أمها. لذا ينبغي على الأب على الأم أن يتنبه إلى هذا الأمر العظيم، وهو أن أبناءهم وبناتهم سيحاكونهم محاكاة كبيرة، يقلدونهم في أفعالهم. فإذا كان البيت المسلم كان بيت صلاة مثلا، صلى الأبناء والبنات، لأن البنت ترى أمها تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء فتحاكيها، تصلي السنن فتحاكيها. الأب والأم إذا كان كلامهم كلاما لطيفا مؤدبا، تكلم الأطفال كذلك وحاكوا أباهم وأمهم في هذا الكلام. إذا كان الأب والأم أصحاب مشاكل ودائما الصوت مرتفع، وبنيت شخصية هؤلاء الأبناء والبنات على هذه الشخصية الاضطرابية فأصبحت شخصياتهم مضطربة. إذا كان في أوقات الصيام والله الأم صاحبة النوم طول النهار خرجنا البنات كذلك، وإذا كان الأب صاحب سهرات وليلات خرج الشباب من هذا البيت إلى أنهم أصحاب سهرات وذهاب وإياب. إذا كانت الأم صاحبة هاتف وطول الليل مع الهاتف فالبنات كذلك، فيتنبه إلى هذا الأمر. كذلك في الأشياء الإيجابية الكبيرة قراءة القرآن، سيرى الطفل والابن والبنت ما يقرأ أبوه وتقرأ أمه وسيقرأ كذلك. فإذا قال الأب احفظ يا فلان كذا، راجع كذا، وهو لا يرى أباه يقرأ ولا يراه يحفظ، لن يحفظ. وإذا حفظ حفظ شيء بالقوة أمام أبيه وأمه. لكن إذا جلس الأب في المجلس ورآه الجميع، وجلست الأم في مجلسها ورأتها البنات كذلك، حينئذ كان البيت بيت علم، من بيت علم وقرآن وذكر وهداية لهؤلاء الذرية. كذلك في قضية السحور والفطور، الآن ورد يعني كما هو معلوم أن وقت السحر وقت نزول الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا، ويقول من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. إذا جلس الأب يدعو والأم تدعو والأبناء والبنات يرون ذلك فنشأوا على هذا. عند الإفطار للصائم دعوة لا ترد، فإذا جلسوا قبل 10 دقائق ربع ساعة وتركوا أعمالهم وتهيئوا للإفطار ورفعوا أيديهم لله سبحانه وتعالى يدعون ويستغفرون، نشأ الأبناء والبنات كذلك. في الأشياء السلبية، لا يمكن لأب مثلا بلي بشيء سلبي كالتدخين مثلا ويقول لأبنائي لا تدخنوا وهو يدخن بفعله، سيقتدون. لذلك ننتبه أن الطفل في الغالب وحتى الشباب الكبار من أبناء أو بنات، التربية لهم بالسمع أضعف من التربية بالبصر. فالتربية بالبصر يعني يرون بأبصارهم فيقتدون بهذا الفعل ولو سمعوا خلافه 100 مرة، فإنما يتربون من خلال البصر. لذلك لو قلت لمجموعة من الأبناء والبنات مثلا اعملوا الحركات اللي ننظر إليها في بعض الألعاب، فوق تحت يمين يسار، لو كان الذي يقول فوق تحت قال تحت وهو واقف، الذين يرونه وأمامه يحاكون فعله أو كلامه،
فعله
بلا شك. لذلك ننتبه إلى هذا الأمر، وهذا يدل على أثر القدوة في سلوك الأبناء وسلوك البنات في البيت. وإذا ابتلي الأب وابتليت الأم بظواهر سلبية ومعاصي فلتكن على الأقل بعيدا عن أنظار الأبناء والبنات.
جميل. وحقيقة يعني حديثنا معك من شيخ فالح عن القدوة داخل البيت، وإلا فإن القدوة أيضا تأتي من خارج البيت كذلك.
لا شك أن القدوة إذا كان الإنسان مصليا مع جيرانه فجيرانه سيقتدون به، إذا كان صاحب ظواهر سلبية أو معاصي سيقتدون به سلبيا. ولذلك ينتبه أصحاب الفضل والعلم إلى أنهم قدوات في يعني أفعالهم، وسيحاكيهم الناس في ما يقولون وفيما يفعلون. ولذلك دائما نمثل بأن القدوة يعني الذي كان في محل القدوة كالثوب الأبيض، إذا وضع فيه نقطة سوداء رآها الناس تماما، فأبناؤك وبناتك يرونها تماما، لا تظن أنهم لا يفهمون ولا تظن أنهم لا يعلمون ولا تظن أنهم لا يدركون، فسيرون هذه النقطة السوداء تماما. فإذا كان الأب يتأخر عن صلاة الجماعة فكما يراه أبناؤه يراه أصحاب جماعة المسجد. كذلك إذا كان من في الظواهر السلبية الأخرى كالتدخين أو لا قدر الله يعني ما هو أرفع من ذلك وأشد، فالناس يتعاملون بهذه النظرات أشد من السماع.
جميل. وأيضا الإنسان القدوة هو صاحب دعوة صامتة في واقع الأمر.
نعم، من أهم عناصر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الدعوة بالقدوة.
جميل.
ولذلك كم يقولون والله فلان كان حليما، فلان كان يعني معاملته حسنة، وهو لم يقف خطيبا ولا واعظا ولم يقف معلما، وإنما بسلوكه اقتدى الناس بهذا السلوك الذي يرونه. وما نقل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها كما يقال بالسيف، وإنما نقل بالمعاملة أكثر من هذا.
أحسن الله إليكم، بارك فيكم وفي علمكم. أحبتي الكرام، إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم البيت المسلم في رمضان، حتى نلقاكم غدا بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.